تكملة لأسباب النجاة من هول يوم القيامة نوافل الصلاة من سنن الهدى. أما نوافل الصلاة بالنهار فمنها صلاة الضحى التي بين وقتها رسول الله صلى الله عليه وسلم ورغب فيها، وكذا النوافل التي يوفق لها أهل اليقظة والمسارعة إلى الخيرات عقب الطهارة من ليل أو نهار، فإن ذلك من أفضل القربات وأقدس الحسنات. فأما صلاة الضحى فقد جاءت الوصية لأبي هريرة رضي الله عنه حيث قال: أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بصيام ثلاثة أيام من كل شهر وركعتي الضحى وأن أوتر قبل أن أنام. وجاء في فضلها عن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة، فكل تسبيحة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى، رواه مسلم. وفعلها النبي صلى الله عليه وسلم على الأصح كما جاء في حديث عائشة رضي الله عنها وأم هانئ فاختة بنت أبي طالب رضي الله عنها. فأما حديث عائشة ففي صحيح مسلم قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى أربعا ويزيد ما شاء الله. وأما حديث أم هانئ رضي الله عنها قالت: ذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح فوجدته يغتسل، فلما فرغ من غسله صلى ثمان ركعات وذلك ضحى. وهذا مختصر لفظ روايات مسلم. ومن هذه النصوص يتضح لنا أن أقل صلاة الضحى ركعتان، وأن أكثرها ثمان، وأوسطها أربع ركعات. أما بالنسبة لوقتها فيبدأ الوقت من طلوع الشمس قيد رمح ويمتد إلى
مناسبة هذا الباب لكتاب أصول الإيمان أن الإيمان
غير أن أفضل وقتها حين يرتفع الضحى ويشتد الحر، كما في حديث زيد بن أرقم رضي الله عنه أنه رأى قوما يصلون من الضحى فقال: أما لقد علموا أن الصلاة في غير هذه الساعة أفضل. وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الأوابين حين ترمض الفصال، ورواه مسلم. والمراد بذلك حيث يشتد الحر فتحرق أخفاف الفصال من شدة حر الرمل بسبب وقع الشمس عليه. وهكذا من نوافل الصلاة التي تكون تارة بالليل وتارة بالنهار الصلاة عقب الطهور، كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لبلال: يا بلال، حدثني بأرجى عمل عملته في الإسلام، فإني سمعت خفا عليك بين يدي في الجنة. قال: ما عملت عملا أرجى عندي من أني لم أتطهر طهورا في ساعة من ليل أو نهار إلا صليت بذلك الطهور ما كتب لي أن أصلي، متفق عليه. والحقيقة أن هذه النوافل من الفضائل التي ينبغي أن يحرص عليها المسلم فيستفيد من ليله ونهاره اللذين جعلهما الله خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. قال قتادة رحمه الله: فأروا الله من أعمالكم خيرا.
أنه ما من أحد
قال قتادة رحمه الله: فأروا الله من أعمالكم خيرا في هذا الليل والنهار، فإنهما مطيتان يقحمان الناس إلى آجالهم، ويقربان كل بعيد، ويبليان كل جديد، ويجيئان بكل موعود إلى يوم القيامة. وقال شقيق رحمه الله: جاء رجل إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال: فاتني الصلاة الليلة، فقال أدرك ما فاتك في ليلتك. نعم. وقال شقيق رحمه الله
العلم إنما كمل.
وقال شقيق رحمه الله جاء رجل إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال فاتني الصلاة الليلة، فقال أدرك ما فاتك في ليلتك في نهارك، فإن الله عز وجل جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا، والله سبحانه هو الموفق والهادي والمعين. ما أكثر أبواب الخير، ما أكثر أبواب الخير التي فتحها الرب الرحيم لهذا الإنسان الضعيف الذي طالما كثر ظلمه لنفسه وتناهى تقصيره في السعي في إكرامها وإسعادها في دنياها وأخراها إلا من رحم الله من عباده، وقليل ما هم في كل زمان ومكان، والله المستعان. ومن جملة تلكم الأبواب التي أنعم الله بفتحها نوافل الصدقة، فهي لا تزال مفتوحة ليلج فيها فيكسب الحسنات، فيكسب حسنات ترفع بها درجاته وتحط بها خطيئاته. وها أنا سأذكر إن شاء الله بعضا من النصوص الكريمة التي تحث على نوافل الصدقة على اختلاف أنواعها، وسأبين باختصار ما دلت عليه من المعاني. قال تعالى من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون. وقال عز وجل مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. وقال سبحانه ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير. ففي هذه الآيات الكريمات وما في معناها من آيات أخرى حث عظيم للمؤمنين على الإنفاق من مال الله الذي امتن به على كثير من عباده في كل زمان ومكان، وترغيب كريم لهم كذلك. وقد جاء هذا الحث وذلكم الترغيب بأساليب مختلفة كعادة القرآن الكريم الذي فاقت أساليبه جميع الأساليب العربية وتسامت تراكيبه فوق جميع تراكيب ألفاظها وجملها، فلم يطمع بليغ من بلغاء النثر والنظم في محاكاة هذا القرآن والذكر الحكيم، وأنى له ذلك. وقد قال منزله قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. نعم، جاء الحث على الإنفاق في وجوه الخير والترغيب في ذلك بأساليب متنوعة، فتارة بأسلوب الترغيب في الإنفاق والتصريح بذكر مضاعفة ثواب الصدقة إلى أضعاف كثيرة فتدفع النفوس الطيبة عند سماعها إلى البذل والعطاء في سبيل الله، كما في قوله تعالى من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون. ولقد سمع أبو الدحداح الأنصاري رضي الله عنه هذه الآية الكريمة وكان له حائط يحتوي على 600 نخلة، فقال يا رسول الله أرني يدك، فناوله رسول الله صلى الله عليه وسلم يده فقال يا رسول الله، فقال إني قد أقرضت ربي عز وجل حائطي. وكانت زوجته أم الدحداح فيه ومعها عيالها، فناداها وقال لها اخرجي يا أم الدحداح فقد أقرضت ربي حائطي، فبادرت إلى الخروج مباركة صنيع زوجها الذي لا يفعله إلا الأسخياء الأتقياء، فرضي الله عنهما وأرضاهما. وتارة يضرب المثل الذي يصور المعقول في صورة المحسوس، كما في قوله تعالى: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. ففي هذا المثل الكريم تشويق للنفوس وترغيب لها في الإنفاق في سبيل الله والإحسان إلى عباد الله، وذلك أنه إذا كان المتصدق بدرهم واحد يضاعف له إلى 700 ضعف بل وإلى أكثر من ذلك، فإنه سيندفع إلى مواصلة السير في الإنفاق، وسيكون طويل اليد في البذل والعطاء في سبيل الخير إذا عافاه الله من رذيلة الشح وداء البخل ووعود الشيطان الماكر اللئيم. وقد قيل إن هذه الآية نزلت في شأن عبد الرحمن بن عوف وعثمان بن عفان رضي الله عنهما، وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما حث الناس على الصدقة حين أراد الخروج إلى غزوة تبوك جاء عبد الرحمن 4000 درهم، فقال: يا رسول الله، كان لي 8000 فأمسكت لنفسي ولعيالي 4000 و4000 أقرضتها ربي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بارك لك فيما أمسكت وفيما أعطيت. وقال عثمان: يا رسول الله، علي جهاز من لا جهاز له، فنزلت هذه الآية فيهما. قلت: وفي الختم بقوله سبحانه: والله يضاعف لمن يشاء، ما يدل على أن المضاعفة تكون إلى 700 ضعف كما فسرت ذلك السنة الصحيحة وإلى أكثر من ذلك، وذلك بحسب نية المتصدق وحبه للمال وشدة حاجته إليه، وكذا بحسب الكسب الطيب، إذ لا يقبل من النفقة إلا ما كان من كسب طيب، وبحسب الإخلاص في الصدقة، كما تحصل المضاعفة أيضا بحسب الزمان والمكان والمناسبات والأحوال والحاجات، كما هو معروف من قواعد الشرع الشريف. وكرر سبحانه ضرب المثل لثواب أصحاب الصدقات والإنفاق في سبيل الله لسد حاجة الإسلام والمسلمين، حيث قال سبحانه: ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير. فأنت ترى أيها القارئ الكريم كيف شبه الله نمو صدقات أهل الإخلاص الذين يربي الله صدقاتهم ويضاعف حسناتهم بنمو نبات الجنة الكائنة بالربوة الموضوعة بكرم الأرض وطيبها وصلاح تربتها، فهي لذلك تؤتي أكلها ضعفي ثمر غيرها، سواء سقيت بماء المطر الغزير أو نزل عليها رذاذ ضعيف، فإنه يكفيها لطيب تربتها. وقد جاء في الحديث الذي أخرجه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يتصدق أحد بصدقة من كسب طيب إلا أخذها الله بيمينه فيربيها كما يربي أحدكم فلوه أو فصيلة حتى تكون مثل الجبل أو أعظم، أخرجه مالك في الموطأ. وكم من حديث صحيح ورد في الترغيب في الصدقات والحث على الإنفاق رجاء ثواب الله وخشية عقابه، فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل عمل ابن آدم له يضاعف الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى ما شاء الله، يقول الله: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، يدع طعامه وشرابه من أجلي. وللصائم فرحتان: فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه، ولخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، الصوم جنة. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رجلا تصدق بناقة مخطومة في سبيل الله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لتأتين يوم القيامة 700 ناقة مخطومة. وعنه رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، ورجل آتاه الله حكمة فهو يقضي بها ويعلمها. وجاء في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، وذكر منهم رجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دينار أنفقته في سبيل الله، ودينار أنفقته في رقبة، ودينار تصدقت به على مسكين، ودينار أنفقته على أهلك أعظمها أجرا الذي أنفقته على أهلك. وفي حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: وإنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت بها حتى ما تجعل في في امرأتك. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من يوم يصبح العبد فيه إلا ملكان ينزلان فيقول أحدهما: اللهم أعط منفقا خلفا، ويقول الآخر: اللهم أعط ممسكا تلفا. متفق عليه. وغير ذلك في هذا الباب كثير لا يمكن حصره في هذا البحث المختصر. قلت: وهذه النصوص النبوية الكريمة فيها أعظم ترغيب في احتساب الصدقات، وفيها أكرم وعد وأصدقه بالجزاء الأوفى عليها، حتى ولو كانت النفقة على من تجب نفقتهم عليه، وهذا فضل من الله عظيم وإحسان كبير يحتاج إلى فهم صحيح وشكر لله بالقول والعمل، ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه.
الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فإن أبواب الخير كثيرة جدا ومتنوعة، فمن أي باب دخلت أيها المسلم على الله تبارك وتعالى ترجو رحمته وتخشى عقوبته، وجدت باب الخير مفتوحا، فما عليك إلا أن تتقرب بما تستطيع بعد النفقات الواجبة بالنفقات المستحبة والصدقات المستحبة التي يضاعفها الله تبارك وتعالى أضعافا كثيرة، كما أخبرنا الله في محكم كتابه، وكما أخبرنا نبيه محمد صلى الله عليه وسلم في صريح السنة المطهرة، كما سمعنا في هذا البحث وفي غيره من كتب علوم الشريعة الإسلامية. والمضاعفات التي ضاعفها الله تبارك وتعالى لعباده المؤمنين الصائبين المخلصين رحمة من الله بالعبد الضعيف الذي الضعف من طبيعته، فإذا تقرب بالعمل اليسير سواء من العبادات المالية كالصدقات وكالإنفاق في الجهاد وكالإنفاق في طلب العلم والإنفاق في بناء دور العلم وغير ذلك من الموضوعات والجهات التي إذا أنفق فيها العبد المسلم والأمة المسلمة ضاعف الله عز وجل نفقاتهم إلى 10 إلى أضعاف كثيرة، كما جاء في النصوص: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة. وفسرت في السنة المطهرة 700 ضعف أو تزيد. والمقصود أن الإنفاق في وجوه الخير والتقرب إلى الله عز وجل بنوافل العبادات المالية والبدنية أو المشتركة بين المال والبدن كلها يرحم الله بها عباده المؤمنين، فيدركون بها ما لا يدركه سواهم ممن لم يفعلها. ولعل قائلا يقول: إني لا أجد المال فأتصدق، فنقول له: الصدقات بغير المال أبوابها واسعة، من كثرة قراءة القرآن والتسبيح لله والتحميد والتهليل والتكبير والتوبة والاستغفار، الذكر المقيد والذكر المطلق، كلها من الصدقات. وهكذا بذل النصائح لمن يحتاجها، وتعليم الخير للغير، والإصلاح بين الناس، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأبواب لا تدخل تحت العد والحصر، كلها صدقات. وقد ثبت بأنها تفضل الصدقة بالذهب والورق كذكر الله تبارك وتعالى، الذي يفضل الصدقة بالذهب والورق، وما ذلك إلا لأنه من أجل العبادات التي يتقرب بها العبد إلى الله تبارك وتعالى. والله أعلم.
شرح حديث: دينار أنفقته في سبيل الله المقابلة أفضلها دينار أنفقته على أهلك. أقول شرح الحديث: دينار أنفقته في سبيل الله ودينار أنفقته في رغبة، ما الذي يشترط فيه؟
أولا، الحديث فيه بيان عظم شأن النفقة على الزوجة والابن والأقارب الذين تلزمهم نفقة المسلم، فيه بيان بأنها أعظم أجرا وأكثر ثوابا، وهذا هو صريح الحديث. وما فضل عن ذلك فينفق في وجوه الخير. أما الذي يشترط فيها فالاحتساب، أن يحتسب ما أنفقه على أهله من مأكل ومشرب ومسكن ومركب وإدخال السرور عليهم بما ينتفعون به، كل ذلك يعتبر صدقات، ولكن بحسن النية. فينوي المسلم أن يثيبه الله عز وجل في كل شيء يقدمه، من مفروض وواجب ومستحب نية عامة ونية خاصة مقارنة للفعل. فالنية العامة لابد منها، لأنه ربما ينسى النية الخاصة عند مباشرة الفعل، فيكون قد نوى نية عامة بأن كل ما أنفقه على سبيل الفرض أو الوجوب أو الاستحباب وعلى القريب أو البعيد بل وعلى نفسه يحتسبه، يحتسب الأجر فيه عند الله تبارك وتعالى، وقد وعده الله على لسان رسوله عليه الصلاة والسلام بذلك. وهذا أمر مهم ينبغي أن يفطن له كل مسلم ومسلمة، يقدم خيرا من عبادة مالية أو عبادة بدنية أو منهما جميعا.
قال المؤلف حفظه الله: وكما تكون الصدقة بالمال فإنها تكون أيضا بذكر الله على اختلاف أنواع الذكر، كقراءة القرآن والتسبيح والتحميد والتهليل والتكبير والاستغفار وغير ذلك من ذكر القلب واللسان، فإن ذلك كله صدقات مضاعفة لا كلفة فيها ولا إرهاق ولا مشقة، وإنما هي خفيفة وسهلة وميسرة على القلب واللسان معا، ومع ذلك فهي ثقيلة في الميزان وحبيبة إلى الرحمن. ولا غرابة أن تكون الصدقة بذكر الله كذلك، فقد أمرنا سبحانه بذلك في مواضع كثيرة من كتابه، وما ذلك إلا لعظيم فضله وكثرة فوائده ونفعه، حيث قال سبحانه: فاذكروني أذكركم. وقال عز وجل: فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. وقال سبحانه: واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. ومدح الله الذاكرين وأثنى عليهم فقال: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. وقال تبارك وتعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. وقال عز وجل: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وغير ذلك كثير. وأما الأحاديث التي جاءت في فضل الذكر وكثرة فوائده الدنيوية والأخروية وأنه من الصدقات التي ترفع الدرجات وتحط الخطيئات فهي كثيرة جدا، أذكر منها ما يلي: ما جاء في صحيح مسلم عن أبي مالك الحارث بن عاصم الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأ ما بين السماء والأرض. وقوله صلى الله عليه وسلم: كلمتان حبيبتان إلى الرحمن، ثقيلتان في الميزان، خفيفتان على اللسان، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال موسى عليه السلام: يا رب علمني شيئا أذكرك وأدعوك به. قال: قل يا موسى: لا إله إلا الله. قال: يا رب، كل عبادك يقولون هذا. قال: يا موسى، لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري والأراضين السبع في كفة ولا إله إلا الله في كفة مالت بهن لا إله إلا الله. وفي صحيح مسلم عن أبي ذر رضي الله عنه أن أناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، ذهب أهل الدثور بالأجور يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون بفضول أموالهم. قال: أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون؟ إن بكل تسبيحة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، وفي بضع أحدكم صدقة. قالوا يا رسول الله، أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال: أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر؟ فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر. وفي الصحيحين عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن فقراء المهاجرين أتوا النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: ذهب أهل الدثور بالدرجات العلا والنعيم المقيم. فقال: وما ذاك؟ قالوا: يصلون كما نصلي، ويصومون كما نصوم، ويتصدقون ولا نتصدق، ويعتقون ولا نعتق. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفلا أعلمكم شيئا تدركون به من سبقكم وتسبقون به من بعدكم؟ ولا يكون أحد أفضل منكم إلا من صنع مثل ما صنعتم. قالوا: بلى يا رسول الله. قال: تسبحون وتكبرون وتحمدون دبر كل صلاة 33 مرة. قال أبو صالح: فرجع فقراء المهاجرين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: سمع إخواننا أهل الأموال بما فعلنا، ففعلوا مثله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. قلت: وبالتأمل في مدلولات هذه النصوص الشرعية نعلم علم اليقين أن المحافظ على الذكر المطلق والذكر المقيد حسنات من العبد على نفسه، سيجد ذخرها عند الله الذي وفقه لها وسهلها على لسانه وحببها إلى روحه وقلبه، فينبغي المحافظة عليها على أي حال من الأحوال وفي كل من الأحيان. كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه طلبا لنيل رضا ربه ولرفع درجاته عالية في رحابه. وإن لنا فيه للأسوة الحسنة والقدوة الرشيدة، إذ هو رسولنا ومعلمنا والمشرع لنا والحريص على إسعادنا في دنيانا وبرزخنا وآخرتنا. وكما تكون الصدقة بالمال وبذكر الله تبارك وتعالى، فإنها قد تكون بأمور أخرى كثيرة، منها الإصلاح بين الناس، كما قال عز وجل: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. ومنها أيضا عزل الشوكة والعظم والحجر عن الطريق، ودلالة الأعمى، وإرشاد الأصم والأبكم، وإعلام المستدل على حاجة له قد علمت مكانها، وإغاثة اللهفان، ومساعدة الضعيف، ونحو ذلك مما هو مثله. فقد ورد عن الإمام أحمد بسنده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن من أبواب الصدقة التكبير وسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله وأستغفر الله، وتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، وتزيل الشوكة عن الطريق والعظم والحجر، وتهدي الأعمى، وتسمع الأصم والأبكم حتى يفقه، وتدل المستدل على حاجة له قد علمت مكانها، وتسعى بشدة ساقيك إلى اللهفان المستغيث، وترفع ذراعيك مع الضعيف. كل ذلك من أبواب الصدقة منك على نفسك. ثالثا: حسن الخلق وطلاقة الوجه، وإفراغك من إنائك في إناء أخيك لك صدقة. فقد خرج الترمذي من حديث أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تبسمك في وجه أخيك لك صدقة، وأمرك بالمعروف ونهيك عن المنكر صدقة، وإرشادك الرجل في أرض الضلالة لك صدقة، وإماطتك الحجر والشوك والعظم عن الطريق لك صدقة، وإفراغك من دلوك في دلو أخيك لك صدقة. حديث صحيح. رابعا: كف الشر عن الناس صدقة، كما ورد في صحيح مسلم عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، أي الأعمال أفضل؟ قال: الإيمان والجهاد في سبيل الله. قلت: فأي الرقاب أفضل؟ قال: أنفسها عند أهلها وأكثرها ثمنا. قلت: فإن لم أفعل؟ قال: تعين صانعا وتصنع لآخر. قلت يا رسول الله، أرأيت إن ضعفت عن بعض العمل؟ قال: تكف شرك عن الناس، فإنها صدقة منك على نفسك. خامسا: ما أكلت الطيور والسباع وما أخذ على المسلم من ماله بدون إذن ولا علم، كما جاء في الصحيحين عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من مسلم يغرس غرسا فيأكل منه الطير أو إنسان أو بهيمة إلا كان له صدقة. وفي صحيح مسلم عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من مسلم يغرس غرسا إلا كان ما أكل منه له صدقة، وما سرق منه له صدقة، وما أكل السبع منه له صدقة، ولا ينقصه أحد إلا كان له صدقة. وفي رواية أيضا: فلا يأكل منه إنسان ولا دابة ولا طائر إلا كان له صدقة إلى يوم القيامة. سادسا: تعليم العلم أيضا، فإن ثوابه يكون عاجلا وآجلا، كما جاء في الحديث: من علم بما علم أورثه الله علم ما لم يعلم. ولما روى أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفضل الصدقة أن يتعلم الرجل علما ثم يعلمه أخاه المسلم. وقال أبو الدرداء رضي الله عنه: ما تصدق عبد بصدقة أفضل من موعظة يعظ بها إخوانا له مؤمنين فيتفرقون وقد نفعهم الله بها. وغير ذلك في هذا المعنى كثير. ولما كانت الأعمال الصالحة أقوالها وأفعالها عرضة لما قد يهجم عليها فيبطلها أو ينقص ثوابها، فإن جميع الصدقات على اختلاف أنواعها إذا صحبها أو تبعها من أو أذى أو رياء أو عجب أو غرور، فإن ذلك يحبط ثوابها ويرجع صاحبها بصفقة خاسرة تتبعها حسرة وندامة يوم القيامة، يوم يكون كل مسلم أخلص في صدقته في ظلها. ومن أجل المحافظة على بقاء ثواب الصدقات جاء التحذير الإلهي من الوقوع في أسباب إحباطها، حيث قال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس. وقال سبحانه: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وروى مسلم عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: المنان بما أعطى، والمسبل إزارة، والمنفق سلعته بالحلف الكاذب. وهنا أمر خطير قد يمحق الحسنات محقا وينسفها نسفا، ألا وهو الوقوع في أعراض المسلمين وأخذ أموالهم بالباطل وسفك دمائهم بغير حق. فقد روى البخاري رحمه الله من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كانت له مظلمة لأخيه من عرضه أو شيء فليتحلله منه اليوم قبل أن لا يكون له دينار ولا درهم. إن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته، وإن لم يكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه فحمل عليه. قلت: فليرحم العبد المسلم نفسه وليحافظ على حسناته، وليجعل تحذير ربه ووصية نبيه في قلبه ونصب عينيه، فإنهما يحملان الرحمة به والشفقة عليه، لئلا تذهب حسناته هباء منثورا، فيصبح غدا في دار الجزاء يقلب كفيه على ما كان يرجو ثوابه، فإذا هو يؤخذ منه جهرة لغيره عدلا من الله وإنصافا، ولا يظلم ربك أحدا.
تعليق على هذه، أقول تعليق على الجزئية الأخيرة على أعراض المسلمين.
جدير بالتعليق. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد الصادق المصدوق الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فبعد عرض فضل الحسنات على اختلاف أنواعها وكثرة أبوابها، جاء التعقيب بوجوب المحافظة عليها لئلا تؤخذ من أصحابها بأسباب يقدمونها في هذه الحياة، ومنها الغيبة، ومنها على العموم الاعتداء على الأعراض والأموال والدماء. فالواجب حفظ الجوارح وحفظ القلوب وحفظ اللسان من الوقوع في أعراض الناس بغير حق، بغير حق يدل لأحقيته الشرع. وكذلك في دمائهم وأموالهم، فالوقوع في هذه المعاصي والمآثم سبب في نسف حسنات العبد مهما كثرت، وهو لم يتورع في حياة العمل عن الاعتداء على الغير، سواء في وجهه وحضوره أو في غيابه. إذا لم يتورع بحفظ قلبه ولسانه وجوارحه وحفظ يده، فإنه قد تسبب في ذهاب حسناته في يوم يحب أن تكون له حسنات ترجح بسيئاته، فيدخله الله تبارك وتعالى بها الجنة. وخلاصة الأمر على أن العبد يرعى نفسه ويراقبها أشد المراقبة، فلا يتكلم في أعراض الناس بدون حق ولا مسوغ من شرع، ولا يعتدي عليهم بالضرب أو بالقتل أو بالجرح، فإن حقوق الخلق مبناها على المقاصاة والمشاحة، ولا يعتدي على أموالهم بأخذها بدون حق، سواء بالغش في البيع والشراء أو بالغش والخيانة في العمل الوظيفي أو بالغش في سائر المعاملات. كل ذلك على المسلم والمسلمة الحذر منه، والحفظ الجوارح لئلا يتسبب في شقاء نفسه، بل عليه أن يتسبب في إسعادها وفك رقبته من النار. وفي الحديث في الصحيحين: من كان لأخيه عنده مظلمة فليتحللها منه اليوم قبل أن يأتي يوم القيامة، لا دينار ولا درهم، وإنما الحسنات والسيئات. فيؤخذ من حسناته الظالم في المال أو العرض أو الدم، يؤخذ من حسناته للمظلوم، حتى إذا فنيت حسناته وبقي عليه دين للغير أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه فطرح في النار. فالحذر الحذر من الوقوع في مثل هذه المبطلات للحسنات، والله سبحانه وتعالى هو الموفق والهادي إلى سواء السبيل، والله أعلم.
هذا سائل من فرنسا يقول: هل يجوز أخذ العلم من أخ يدعي السلفية وهو غير معروف عندنا؟
هل يجوز أخذ العلم من أخ يدعي السلفية وهو غير معروف عندنا؟
إذا كان ظاهر، إذا كان ظاهر هذا الأخ أنه من أهل السنة ويفهم ذلك من أحاديثه وفقهه ونصحه ومنهجه، فيؤخذ عنه العلم. وإن عرف من فلتات لسانه وسوء تصرفاته بأنه ليس من أهل السنة وأهل الأثر، فيحذر المسلم من الجلوس إليه، لأنه ليس مأمونا على الحق ونشره فيلتمس غيره.
هذا سائل من الجزائر يقول: هل لكم يا شيخ من نصيحة للنساء اللاتي يستخدمن الإنترنت وفتنة الرجال؟
الحقيقة استخدام هذه الوسائل هي كما يقال كسيف ذي حدين، فمن استعملها من الرجال والنساء فيما يفيده علما أو قل فيما يفيده في دينه أو دنياه بدون أن يترتب على ذلك مأثم فلا حرج. وأما إذا كان الرجل أو المرأة يستعملون هذه الوسيلة في أسباب الانحرافات وأمراض القلوب من المعاكسات ومن المشاهدات ومن التراشق بالكلام، فهذا والعياذ بالله جنى على النفس بما لا تطيقه غدا. فأنا أحذر إخواني المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من استعمال هذه الوسائل في أشياء لا تعود عليهم بالنفع بل تعود عليهم بالإثم العظيم والذنوب المتراكمة، فيصبحوا من الخاسرين ونعوذ بالله من الخسران.
هذا، وصلى الله وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تكملة لأسباب النجاة من هول يوم القيامة، نوافل الصلاة من سنن الهدى. أما نوافل الصلاة بالنهار فمنها صلاة الضحى التي بين وقتها رسول الله صلى الله عليه وسلم ورغب فيها، وكذا النوافل التي يوفق لها أهل اليقظة والمسارعة إلى الخيرات عقب الطهارة من ليل أو نهار، فإن ذلك من أفضل القربات وأقدس الحسنات. فأما صلاة الضحى فقد جاءت الوصية لأبي هريرة رضي الله عنه حيث قال: أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث: بصيام ثلاثة أيام من كل شهر وركعتي الضحى وأن أوتر قبل أن أنام. وجاء في فضلها عن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة، فكل تسبيحة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى. رواه مسلم. وفعلها النبي صلى الله عليه وسلم على الأصح كما جاء في حديث عائشة رضي الله عنها وأم هانئ فاختة بنت أبي طالب رضي الله عنها. فأما حديث عائشة ففي صحيح مسلم قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى أربعا ويزيد ما شاء الله. وأما حديث أم هانئ رضي الله عنها قالت: ذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح فوجدته يغتسل، فلما فرغ من غسله صلى ثمان ركعات وذلك ضحى. وهذا مختصر لفظ روايات مسلم. ومن هذه النصوص يتضح لنا أن أقل صلاة الضحى ركعتان، وأن أكثرها ثمان، وأوسطها أربع ركعات. أما بالنسبة لوقتها فيبدأ الوقت من طلوع الشمس قيد رمح ويمتد إلى دخول وقت النهي.
وصول الإيمان أن الإيمان
غير أن أفضل وقتها حين يرتفع الضحى ويشتد الحر، كما في حديث زيد بن أرقم رضي الله عنه أنه رأى قوما يصلون من الضحى فقال: أما لقد علموا أن الصلاة في غير هذه الساعة أفضل. وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الأوابين حين ترمض الفصال. ورواه مسلم. والمراد بذلك حيث يشتد الحر فتحرق أخفاف الفصال من شدة حر الرمل بسبب وقع الشمس عليه. وهكذا من نوافل الصلاة التي تكون تارة بالليل وتارة بالنهار الصلاة عقب الطهور، كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لبلال: يا بلال، حدثني بأرجى عمل عملته في الإسلام، فإني سمعت خفا عليك بين يدي في الجنة. قال: ما عملت عملا أرجى عندي من أني لم أتطهر طهورا في ساعة من ليل أو نهار إلا صليت بذلك الطهور ما كتب لي أن أصلي. متفق عليه. والحقيقة أن هذه النوافل من الفضائل التي ينبغي أن يحرص عليها المسلم فيستفيد من ليله ونهاره اللذين جعلهما الله خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. قال قتادة رحمه الله: فأروا الله من أعمالكم خيرا.
أنه ما من أحد
قال قتادة رحمه الله: فأروا الله من أعمالكم خيرا في هذا الليل والنهار، فإنهما مطيتان يقحمان الناس إلى آجالهم، ويقربان كل بعيد، ويبليان كل جديد، ويجيئان بكل موعود إلى يوم القيامة. وقال شقيق رحمه الله: جاء رجل إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال: فاتني الصلاة الليلة. فقال: أدرك ما فاتك في ليلتك. نعم. وقال شقيق رحمه الله:
العلم إنما كمل.
وقال شقيق رحمه الله: جاء رجل إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال: فاتني الصلاة الليلة. فقال: أدرك ما فاتك في ليلتك في نهارك، فإن الله عز وجل جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. والله سبحانه هو الموفق والهادي والمعين. ما أكثر أبواب الخير التي فتحها الرب الرحيم لهذا الإنسان الضعيف الذي طالما كثر ظلمه لنفسه وتناهى تقصيره في السعي في إكرامها وإسعادها في دنياها وأخراها إلا من رحم الله من عباده، وقليل ما هم في كل زمان ومكان، والله المستعان. ومن جملة تلكم الأبواب التي أنعم الله بفتحها نوافل الصدقة، فهي لا تزال مفتوحة ليلج فيها فيكسب الحسنات، فيكسب حسنات ترفع بها درجاته وتحط بها خطيئاته. وها أنا سأذكر إن شاء الله بعضا من النصوص الكريمة التي تحث على نوافل الصدقة على اختلاف أنواعها، وسأبين باختصار ما دلت عليه من المعاني. قال تعالى: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون. وقال عز وجل: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. وقال سبحانه: ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير. ففي هذه الآيات الكريمات وما في معناها من آيات أخرى حث عظيم للمؤمنين على الإنفاق من مال الله الذي امتن به على كثير من عباده في كل زمان ومكان، وترغيب كريم لهم كذلك. وقد جاء هذا الحث وذلكم الترغيب بأساليب مختلفة كعادة القرآن الكريم الذي فاقت أساليبه جميع الأساليب العربية وتسامت تراكيبه فوق جميع تراكيب ألفاظها وجملها، فلم يطمع بليغ من بلغاء النثر والنظم في محاكاة هذا القرآن والذكر الحكيم، وأنى له ذلك. وقد قال منزله: قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. نعم، جاء الحث على الإنفاق في وجوه الخير والترغيب في ذلك بأساليب متنوعة، فتارة بأسلوب الترغيب في الإنفاق والتصريح بذكر مضاعفة ثواب الصدقة إلى أضعاف كثيرة فتدفع النفوس الطيبة عند سماعها إلى البذل والعطاء في سبيل الله، كما في قوله تعالى: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون. ولقد سمع أبو الدحداح الأنصاري رضي الله عنه هذه الآية الكريمة وكان له حائط يحتوي على 600 نخلة، فقال: يا رسول الله أرني يدك. فناوله رسول الله صلى الله عليه وسلم يده فقال: يا رسول الله، فقال: إني قد أقرضت ربي عز وجل حائطي. وكانت زوجته أم الدحداح فيه ومعها عيالها، فناداها وقال لها: اخرجي يا أم الدحداح فقد أقرضت ربي حائطي. فبادرت إلى الخروج مباركة صنيع زوجها الذي لا يفعله إلا الأسخياء الأتقياء، فرضي الله عنهما وأرضاهما. وتارة يضرب المثل الذي يصور المعقول في صورة المحسوس، كما في قوله تعالى: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. ففي هذا المثل الكريم تشويق للنفوس وترغيب لها في الإنفاق في سبيل الله والإحسان إلى عباد الله، وذلك أنه إذا كان المتصدق بدرهم واحد يضاعف له إلى 700 ضعف بل وإلى أكثر من ذلك، فإنه سيندفع إلى مواصلة السير في الإنفاق، وسيكون طويل اليد في البذل والعطاء في سبيل الخير إذا عافاه الله من رذيلة الشح وداء البخل ووعود الشيطان الماكر اللئيم. وقد قيل إن هذه الآية نزلت في شأن عبد الرحمن بن عوف وعثمان بن عفان رضي الله عنهما، وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما حث الناس على الصدقة حين أراد الخروج إلى غزوة تبوك جاء عبد الرحمن 4,000 درهم، فقال يا رسول الله كان لي 8,000 فأمسكت لنفسي ولعيالي 4,000 و4,000 أقرضتها ربي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بارك لك فيما أمسكت وفيما أعطيت. وقال عثمان يا رسول الله علي جهاز من لا جهاز له، فنزلت هذه الآية فيهما. قلت وفي الختم بقوله سبحانه والله يضاعف لمن يشاء ما يدل على أن المضاعفة تكون إلى 700 ضعف كما فسرت ذلك السنة الصحيحة وإلى أكثر من ذلك، وذلك بحسب نية المتصدق وحبه للمال وشدة حاجته إليه، وكذا بحسب الكسب الطيب إذ لا يقبل من النفقة إلا ما كان من كسب طيب، وبحسب الإخلاص في الصدقة، كما تحصل المضاعفة أيضا بحسب الزمان والمكان والمناسبات والأحوال والحاجات كما هو معروف من قواعد الشرع الشريف. وكرر سبحانه ضرب المثل لثواب أصحاب الصدقات والإنفاق في سبيل الله لسد حاجة الإسلام والمسلمين، حيث قال سبحانه ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير. فأنت ترى أيها القارئ الكريم كيف شبه الله نمو صدقات أهل الإخلاص الذين يربي الله صدقاتهم ويضاعف حسناتهم بنمو نبات الجنة الكائنة بالربوة الموضوعة بكرم الأرض وطيبها وصلاح تربتها، فهي لذلك تؤتي أكلها ضعفي ثمر غيرها، سواء سقيت بماء المطر الغزير أو نزل عليها رذاذ ضعيف فإنه يكفيها لطيب تربتها. وقد جاء في الحديث الذي أخرجه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يتصدق أحد بصدقة من كسب طيب إلا أخذها الله بيمينه فيربيها كما يربي أحدكم فلوه أو فصيلة حتى تكون مثل الجبل أو أعظم، أخرجه مالك في الموطأ. وكم من حديث صحيح ورد في الترغيب في الصدقات والحث على الإنفاق رجاء ثواب الله وخشية عقابه، فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل عمل ابن آدم له يضاعف الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى ما شاء الله، يقول الله إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، يدع طعامه وشرابه من أجلي. وللصائم فرحتان، فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه، ولخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، الصوم جنة. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رجلا تصدق بناقة مخطومة في سبيل الله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لتأتين يوم القيامة ب700 ناقة مخطومة. وعنه رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، ورجل آتاه الله حكمة فهو يقضي بها ويعلمها. وجاء في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 7 يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، وذكر منهم رجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم دينار أنفقته في سبيل الله ودينار أنفقته في رقبة ودينار تصدقت به على مسكين، ودينار أنفقته على أهلك أعظمها أجرا الذي أنفقته على أهلك. وفي حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: وإنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت بها حتى ما تجعل في امرأتك. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من يوم يصبح العبد فيه إلا ملكان ينزلان فيقول أحدهما: اللهم أعط منفقا خلفا، ويقول الآخر: اللهم أعط ممسكا تلفا. متفق عليه. وغير ذلك في هذا الباب كثير لا يمكن حصره في هذا البحث المختصر. قلت: وهذه النصوص النبوية الكريمة فيها أعظم ترغيب في احتساب الصدقات، وفيها أكرم وعد وأصدقه بالجزاء الأوفى عليها، حتى ولو كانت النفقة على من تجب نفقتهم عليه، وهذا فضل من الله عظيم وإحسان كبير يحتاج إلى فهم صحيح وشكر لله بالقول والعمل، ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه.
الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فإن أبواب الخير كثيرة جدا ومتنوعة، فمن أي باب دخلت أيها المسلم على الله تبارك وتعالى ترجو رحمته وتخشى عقوبته، وجدت باب الخير مفتوحا، فما عليك إلا أن تتقرب بما تستطيع بعد النفقات الواجبة بالنفقات المستحبة والصدقات المستحبة التي يضاعفها الله تبارك وتعالى أضعافا كثيرة، كما أخبرنا الله في محكم كتابه، وكما أخبرنا نبيه محمد صلى الله عليه وسلم في صريح السنة المطهرة، كما سمعنا في هذا البحث وفي غيره من كتب علوم الشريعة الإسلامية. والمضاعفات التي ضاعفها الله تبارك وتعالى لعباده المؤمنين الصائبين المخلصين رحمة من الله بالعبد الضعيف الذي الضعف من طبيعته، فإذا تقرب بالعمل اليسير سواء من العبادات المالية كالصدقات وكالإنفاق في الجهاد وكالإنفاق في طلب العلم والإنفاق في بناء دور العلم وغير ذلك من الموضوعات والجهات التي إذا أنفق فيها العبد المسلم والأمة المسلمة ضاعف الله عز وجل نفقاتهم إلى 10 إلى أضعاف كثيرة، كما جاء في النصوص: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعف له أضعافا كثيرة، وفسرت في السنة المطهرة 700 ضعف أو تزيد. والمقصود أن الإنفاق في وجوه الخير والتقرب إلى الله عز وجل بنوافل العبادات المالية والبدنية أو المشتركة بين المال والبدن كلها يرحم الله بها عباده المؤمنين، فيدركون بها ما لا يدركه سواهم ممن لم يفعلها. ولعل قائلا يقول: إني لا أجد المال فأتصدق، فنقول له: الصدقات بغير المال أبوابها واسعة، من كثرة قراءة القرآن والتسبيح لله والتحميد والتهليل والتكبير والتوبة والاستغفار، الذكر المقيد والذكر المطلق كلها من الصدقات. وهكذا بذل النصائح لمن يحتاجها، وتعليم الخير للغير، والإصلاح بين الناس، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأبواب لا تدخل تحت العد والحصر، كلها صدقات. وقد ثبت بأنها تفضل الصدقة بالذهب والورق كذكر الله تبارك وتعالى الذي يفضل الصدقة بالذهب والورق، وما ذلك إلا لأنه من أجل العبادات التي يتقرب بها العبد إلى الله تبارك وتعالى. والله أعلم.
شرح حديث: دينار أنفقته في سبيل الله المقابلة أفضلها دينار أنفقته على أهلك. أقول شرح الحديث: دينار أنفقته في سبيل الله ودينار أنفقته في رغبة، ما الذي يشترط فيه؟
أولا، الحديث فيه بيان عظم شأن النفقة على الزوجة والابن والأقارب الذين تلزمهم نفقة المسلم، فيه بيان بأنها أعظم أجرا وأكثر ثوابا، وهذا هو صريح الحديث. وما فضل عن ذلك فينفق في وجوه الخير. أما الذي يشترط فيها فالاحتساب، أن يحتسب ما أنفقه على أهله من مأكل ومشرب ومسكن ومركب، وإدخال السرور عليهم بما ينتفعون به، كل ذلك يعتبر صدقات، ولكن بحسن النية. فينوي المسلم أن يثيبه الله عز وجل في كل شيء يقدمه من مفروض وواجب ومستحب، نية عامة ونية خاصة مقارنة للفعل. فالنية العامة لابد منها، لأنه ربما ينسى النية الخاصة عند مباشرة الفعل، فيكون قد نوى نية عامة بأن كل ما أنفقه على سبيل الفرض أو الوجوب أو الاستحباب، وعلى القريب أو البعيد، بل وعلى نفسه، يحتسب الأجر فيه عند الله تبارك وتعالى. وقد وعده الله على لسان رسوله عليه الصلاة والسلام بذلك. وهذا أمر مهم ينبغي أن يفطن له كل مسلم ومسلمة، يقدم خيرا من عبادة مالية أو عبادة بدنية أو منهما جميعا.
قال المؤلف حفظه الله: وكما تكون الصدقة بالمال فإنها تكون أيضا بذكر الله على اختلاف أنواع الذكر، كقراءة القرآن والتسبيح والتحميد والتهليل والتكبير والاستغفار وغير ذلك من ذكر القلب واللسان، فإن ذلك كله صدقات مضاعفة لا كلفة فيها ولا إرهاق ولا مشقة، وإنما هي خفيفة وسهلة وميسرة على القلب واللسان معا، ومع ذلك فهي ثقيلة في الميزان وحبيبة إلى الرحمن. ولا غرابة أن تكون الصدقة بذكر الله كذلك، فقد أمرنا سبحانه بذلك في مواضع كثيرة من كتابه، وما ذلك إلا لعظيم فضله وكثرة فوائده ونفعه، حيث قال سبحانه: فاذكروني أذكركم. وقال عز وجل: فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. وقال سبحانه: واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. ومدح الله الذاكرين وأثنى عليهم فقال: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. وقال تبارك وتعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. وقال عز وجل: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وغير ذلك كثير. وأما الأحاديث التي جاءت في فضل الذكر وكثرة فوائده الدنيوية والأخروية وأنه من الصدقات التي ترفع الدرجات وتحط الخطيئات فهي كثيرة جدا، أذكر منها ما يلي: ما جاء في صحيح مسلم عن أبي مالك الحارث بن عاصم الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأ ما بين السماء والأرض. وقوله صلى الله عليه وسلم: كلمتان حبيبتان إلى الرحمن، ثقيلتان في الميزان، خفيفتان على اللسان، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال موسى عليه السلام: يا رب علمني شيئا أذكرك وأدعوك به. قال: قل يا موسى: لا إله إلا الله. قال: يا رب، كل عبادك يقولون هذا. قال: يا موسى، لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري، والأراضين السبع في كفة، ولا إله إلا الله في كفة مالت بهن لا إله إلا الله. وفي صحيح مسلم عن أبي ذر رضي الله عنه أن أناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، ذهب أهل الدثور بالأجور، يصلون كما نصلي، ويصومون كما نصوم، ويتصدقون بفضول أموالهم. قال: أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون؟ إن بكل تسبيحة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، وفي بضع أحدكم صدقة. قالوا: يا رسول الله، أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال: أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر، فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر. وفي الصحيحين عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن فقراء المهاجرين أتوا النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: ذهب أهل الدثور بالدرجات العلا والنعيم المقيم. فقال: وما ذاك؟ قالوا يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون ولا نتصدق ويعتقون ولا نعتق. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفلا أعلمكم شيئا تدركون به من سبقكم وتسبقون به من بعدكم؟ ولا يكون أحد أفضل منكم إلا من صنع مثل ما صنعتم. قالوا: بلى يا رسول الله. قال: تسبحون وتكبرون وتحمدون دبر كل صلاة 33 مرة. قال أبو صالح: فرجع فقراء المهاجرين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: سمع إخواننا أهل الأموال بما فعلنا، ففعلوا مثله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. قلت: وبالتأمل في مدلولات هذه النصوص الشرعية نعلم علم اليقين أن المحافظة على الذكر المطلق والذكر المقيد حسنات من العبد على نفسه، سيجد ذخرها عند الله الذي وفقه لها وسهلها على لسانه وحببها إلى روحه وقلبه، فينبغي المحافظة عليها على أي حال من الأحوال وفي كل من الأحيان. كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه طلبا لنيل رضا ربه ولرفع درجاته عالية في رحابه، وإن لنا فيه للأسوة الحسنة والقدوة الرشيدة، إذ هو رسولنا ومعلمنا والمشرع لنا والحريص على إسعادنا في دنيانا وبرزخنا وآخرتنا. وكما تكون الصدقة بالمال وبذكر الله تبارك وتعالى، فإنها قد تكون بأمور أخرى كثيرة، منها الإصلاح بين الناس، كما قال عز وجل: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. ومنها أيضا عزل الشوكة والعظم والحجر عن الطريق، ودلالة الأعمى، وإرشاد الأصم والأبكم، وإعلام المستدل على حاجة له قد علمت مكانها، وإغاثة اللهفان، ومساعدة الضعيف، ونحو ذلك مما هو مثله. فقد ورد عن الإمام أحمد بسنده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن من أبواب الصدقة التكبير وسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله وأستغفر الله، وتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، وتزيل الشوكة عن الطريق، والعظم والحجر، وتهدي الأعمى، وتسمع الأصم والأبكم حتى يفقه، وتدل المستدل على حاجة له قد علمت مكانها، وتسعى بشدة ساقيك إلى اللهفان المستغيث، وترفع ذراعيك مع الضعيف. كل ذلك من أبواب الصدقة منك على نفسك. ثالثا: حسن الخلق وطلاقة الوجه، وإفراغك من إنائك في إناء أخيك لك صدقة. فقد خرج الترمذي من حديث أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تبسمك في وجه أخيك لك صدقة، وأمرك بالمعروف ونهيك عن المنكر صدقة، وإرشادك الرجل في أرض الضلالة لك صدقة، وإماطتك الحجر والشوك والعظم عن الطريق لك صدقة، وإفراغك من دلوك في دلو أخيك لك صدقة. حديث صحيح. رابعا: كف الشر عن الناس صدقة، كما ورد في صحيح مسلم عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله أي الأعمال أفضل؟ قال: الإيمان والجهاد في سبيل الله. قلت: فأي الرقاب أفضل؟ قال: أنفسها عند أهلها وأكثرها ثمنا. قلت: فإن لم أفعل؟ قال: تعين صانعا وتصنع لآخر. قلت يا رسول الله أرأيت إن ضعفت عن بعض العمل؟ قال: تكف شرك عن الناس، فإنها صدقة منك على نفسك. خامسا: ما أكلت الطيور والسباع، وما أخذ على المسلم من ماله بدون إذن ولا علم، كما جاء في الصحيحين عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من مسلم يغرس غرسا فيأكل منه الطير أو إنسان أو بهيمة إلا كان له صدقة. وفي صحيح مسلم عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من مسلم يغرس غرسا إلا كان ما أكل منه له صدقة، وما سرق منه له صدقة، وما أكل السبع منه له صدقة، ولا ينقصه أحد إلا كان له صدقة. وفي رواية أيضا: فلا يأكل منه إنسان ولا دابة ولا طائر إلا كان له صدقة إلى يوم القيامة. سادسا تعليم العلم أيضا، فإن ثوابه يكون عاجلا وآجلا، كما جاء في الحديث من علم بما علم أورثه الله علم ما لم يعلم، ولما روى أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أفضل الصدقة أن يتعلم الرجل علما ثم يعلمه أخاه المسلم. وقال أبو الدرداء رضي الله عنه ما تصدق عبد بصدقة أفضل من موعظة يعظ بها إخوانا له مؤمنين فيتفرقون وقد نفعهم الله بها، وغير ذلك في هذا المعنى كثير. ولما كانت الأعمال الصالحة أقوالها وأفعالها عرضة لما قد يهجم عليها فيبطلها أو ينقص ثوابها، فإن جميع الصدقات على اختلاف أنواعها إذا صحبها أو تبعها من أو أذى أو رياء أو عجب أو غرور فإن ذلك يحبط ثوابها ويرجع صاحبها بصفقة خاسرة تتبعها حسرة وندامة يوم القيامة، يوم يكون كل مسلم أخلص في صدقته في ظلها. ومن أجل المحافظة على بقاء ثواب الصدقات جاء التحذير الإلهي من الوقوع في أسباب إحباطها، حيث قال عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس، وقال سبحانه فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وروى مسلم عن أبي ذر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: المنان بما أعطى، والمسبل إزارة، والمنفق سلعته بالحلف الكاذب. وهنا أمر خطير قد يمحق الحسنات محقا وينسفها نسفا، ألا وهو الوقوع في أعراض المسلمين وأخذ أموالهم بالباطل وسفك دمائهم بغير حق. فقد روى البخاري رحمه الله من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كانت له مظلمة لأخيه من عرضه أو شيء فليتحلله منه اليوم قبل أن لا يكون له دينار ولا درهم. إن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته، وإن لم يكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه فحمل عليه. قلت فليرحم العبد المسلم نفسه وليحافظ على حسناته وليجعل تحذير ربه ووصية نبيه في قلبه ونصب عينيه، فإنهما يحملان الرحمة به والشفقة عليه لئلا تذهب حسناته هباء منثورا، فيصبح غدا في دار الجزاء يقلب كفيه على ما كان يرجو ثوابه، فإذا هو يؤخذ منه جهرة لغيره عدلا من الله وإنصافا، ولا يظلم ربك أحدا.
تعليق على هذه، أقول تعليق على الجزئية الأخيرة على أعراض المسلمين.
جدير بالتعليم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد الصادق المصدوق الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فبعد عرض فضل الحسنات على اختلاف أنواعها وكثرة أبوابها جاء التعقيب بوجوب المحافظة عليها لئلا تؤخذ من أصحابها بأسباب يقدمونها في هذه الحياة، ومنها الغيبة ومنها على العموم الاعتداء على الأعراض والأموال والدماء. فالواجب حفظ الجوارح وحفظ القلوب وحفظ اللسان من الوقوع في أعراض الناس بغير حق، بغير حق يدل لأحقيته الشرع. وكذلك في دمائهم وأموالهم، فالوقوع في هذه المعاصي والمآثم سبب في نسف حسنات العبد مهما كثرت وهو لم يتورع في حياة العمل عن الاعتداء على الغير، سواء في وجهه وحضوره أو في غيابه. إذا لم يتورع بحفظ قلبه ولسانه وجوارحه وحفظ يده، فإنه قد تسبب في ذهاب حسناته في يوم يحب أن تكون له حسنات ترجح بسيئاته، فيدخله الله تبارك وتعالى بها الجنة. وخلاصة الأمر على أن العبد يرعى نفسه ويراقبها أشد المراقبة، فلا يتكلم في أعراض الناس بدون حق ولا مسوغ من شرع، ولا يعتدي عليهم بالضرب أو بالقتل أو بالجرح، فإن حقوق الخلق مبناها على المقاصاة والمشاحة، ولا يعتدي على أموالهم بأخذها بدون حق، سواء بالغش في البيع والشراء أو بالغش والخيانة في العمل الوظيفي أو بالغش في سائر المعاملات. كل ذلك على المسلم والمسلمة الحذر منه والحفظ الجوارح لئلا يتسبب في شقاء نفسه، بل عليه أن يتسبب في إسعادها وفك رقبته من النار. وفي الحديث في الصحيحين: من كان لأخيه عنده مظلمة فليتحللها منه اليوم قبل أن يأتي يوم القيامة لا دينار ولا درهم، وإنما الحسنات والسيئات، فيؤخذ من حسناته الظالم في المال أو العرض أو الدم، يؤخذ من حسناته للمظلوم، حتى إذا فنيت حسناته وبقي عليه دين للغير أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه فطرح في النار. فالحذر الحذر من الوقوع في مثل هذه المبطلات للحسنات. والله سبحانه وتعالى هو الموفق والهادي إلى سواء السبيل، والله أعلم.
هذا السائل من فرنسا يقول: هل يجوز أخذ العلم من أخ يدعي السلفية وهو غير معروف عندنا؟
هل يجوز أخذ العلم من أخ يدعي السلفية وهو غير معروف عندهم.
إذا كان ظاهره، إذا كان ظاهر هذا الأخ أنه من أهل السنة ويفهم ذلك من أحاديثه وفقهه ونصحه ومنهجه، فيؤخذ عنه العلم، وإن عرف من فلتات لسانه وسوء تصرفاته بأنه ليس من أهل السنة وأهل الأثر، فيحذر المسلم من الجلوس إليه، لأنه ليس مأمونا على الحق ونشره فيلتمس غيره.
هذا سائل من الجزائر يقول: هل لكم يا شيخ من نصيحة للنساء اللاتي يستخدمن الإنترنت وفتنة الرجال؟
الحقيقة استخدام هذه الوسائل هي كما يقال كسيف ذي حدين، فمن استعملها من الرجال والنساء فيما يفيده علما أو قل فيما يفيده في دينه أو دنياه بدون أن يترتب على ذلك مأثم فلا حرج، وأما إذا كان الرجل أو المرأة يستعملون هذه الوسيلة في أسباب الانحرافات وأمراض القلوب من المعاكسات ومن المشاهدات ومن التراشق بالكلام، فهذا والعياذ بالله جنى على النفس بما لا تطيقه غدا. فأنا أحذر إخواني المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من استعمال هذه الوسائل في أشياء لا تعود عليهم بالنفع بل تعود عليهم بالإثم العظيم والذنوب المتراكمة، فيصبحوا من الخاسرين ونعوذ بالله من الخسران.
هذا، وصلى الله وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.